ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحابي تدريسنا لمادة السيرة النبوية، مرحبا بكم في رحاب حديثنا عن مغازي الرسول، أي عن غزوات الرسول. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة بدر الكبرى، بعد أن بينا أسبابها وأحداثها، بدأنا الحديث عن دروسها وعبرها. نستخرج الدروس المستفادة والعبر المنتقاة من غزوة بدر الكبرى، وذكرنا قريبا من 6 دروس وعبر فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع الدرس السابع الذي نستفيده من غزوة بدر الكبرى، وهو بعنوان المسلم الصادق موصول بجند السماء. المسلم الصادق موصول بجند السماء. يقول المصنف: إن المسلم في مواجهته للباطل يحشد ما استطاع من قوة ولا يدخر في ذلك وسعا، ثم هو بعد ذلك لا يرهب قوة الأعداء وإن كانت تفوقه عددا وعتادا، لأنه على يقين من أنه ليس في الميدان وحده، وإنما معه جند الله عز وجل الذي لا يعلمها إلا هو. في بدر يتجلى ذلك في مواقف عدة، حيث تنتصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة، وذلك بفضل ما سخر الله للمسلمين من جند السماء والأرض، والتي كان منها الملائكة مدد من السماء. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أدي جند السماء. يمكن احنا ربما أخذنا هذا الدرس في اللقاء الماضي، أشرنا إليه، فنمر عليه في عجالة حتى نأتي للدروس بعده. أيضا من ضمن الجنود النوم والمطر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كان في خوف قبل المعركة، فلابد من سكينة واطمئنان، فينزل المطر والنعاس، نعاس عشان يذهب الخوف، ومطر عشان يهيئ الأرض وتثبت الأقدام إلى آخره. وشفنا إن من خصائص سيدنا النبي أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وده سلاح ومن جند الله، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الدرس الثامن يا إخوة: من يحارب الإسلام إنما يحارب الله تعالى. من يحارب الإسلام إنما يحارب الله تعالى. وهل يقوى مخلوق على محاربة الله؟ هذا هو السؤال. فكل من يطعن في الإسلام أو يضيق على الإسلام وأهل الإسلام أو يحارب الإسلام فليعلم أنه مهزوم. مخذول، لأن الإسلام دين الله تعالى، والله تعالى يحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يحارب دين الله إنما يحارب الله رب العالمين. يقول المصنف: إن الذين ينصبون لواء الحرب والعداء على الإسلام والمسلمين إنما يعلنون الحرب على الله، ومن يعلن الحرب على الله لن تقوم له قائمة مهما كان عدده وعتاده. والعجيب أن قريشا كانت تعلم ذلك، وهذه الواقعة تؤكد ذلك، فقد جاء في تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال في الآية 47: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. جاء عند القرطبي رحمه الله في تفسيرها أن المقصود بالآية يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير، خرجوا بالقيان والمغنيات، رايحين بالرأس والمعازف والمغنيات والمعازف، فلما وردوا الجحفة بعث خفاف الكناني وكان صديقا لأبي جهل بهدايا إليه مع ابن عم له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد، فوالله ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هلاكهم. يعني هم كانوا يعلمون إن اللي يحارب ربنا يهلك، ودي قضية مهمة يا إخوة. أبو جهل جاء بغروره وصلفه وكبره وعناده، ورفض أن يرجع رغم علمه بنجاة القافلة والعير، فكان هلاكه وكان مصرعه يوم بدر، وألقي في القليب وجيف وأنتن، لأنه باختصار يحارب الله. جاء يحارب النبي الأمين وأصحابه الغر الميامين، أي يحارب الإسلام، ومن حارب الإسلام إنما يحارب الله رب العالمين. والعجيب أن مصرع هذا الجهول كان آية وعبرة. يحكي لنا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف قصة مصرع أبي جهل. يقول: رأيتني يوم بدر في الصف عن يميني غلام صغير وعن شمالي غلام صغير. النبي بيصف الجنود، فعبد الرحمن بن عوف وجد نفسه عن يمينه في طفل واقف، يعني غلام صغير، وعن شماله غلام. يقول: فاستاءت نفسي، كيف لي أن أقف بين غلامين صغيرين؟ يعني دايما الأبطال يقفون في زمرة الأبطال، وابن عوف من الأبطال الكبار. يقول: وبينما أنا كذلك إذا بالذي عن يميني ينادي علي قائلا: يا عماه، أين أبو جهل؟ فقلت: يا ولدي، وما شأنك أنت بأبي جهل؟ قال: يا عماه، علمت أنه يسب رسول الله، فوالله الذي لا إله غيره، إن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه. يقول: فاشتد فرحي وسروري أنني أقف بين هذا الغلام. يقول: وإذا بالذي عن شمالي ينادي علي: يا عماه، قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ قال: علمت أنه يسب رسول الله، والله لئن لقيته لأقتلنه أو لأموتن دونه يا عماه. يقول: فحمدت الله أنني بينهما، يعني الغلامين الصغيرين دول، شوف جايين خارج لمهمة سمع أن أبا جهل بيسب النبي، خرج يوم بدر من أجل إيه؟ أن يقتل أبا جهل، الله أكبر، دفاعا عن النبي ونصرة للنبي. يقول: فلما بدأ القتال يوم بدر ورأيت أبا جهل يصول ويجول بين الصفوف، قلت لصاحبي: هذا صاحبكما، هو ده أبو جهل. يقول: فانطلق كالسهمين فوقع عليه بسيفيهما فقتلاه. دول ابن عفراء. يقول: وقام كل واحد منهما يجري إلى النبي يقول: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. ويقول الآخر: أنا قتلت أبا جهل. فقال لهما النبي: أرياني سيفيكما. كل واحد يخرج السيف بتاعه، فأخرج سيفيهما، فقال النبي: كلاكما قتله، أنتما الاثنين قتلتما، اشتركتما في قتلي. ثم نظر النبي إلى عبد الله بن سعود وقال: قم إلى صاحبك. الله أكبر. وأبو جهل كان يسيء لعبد الله بن سعود، وكان يدعو برويعي الغنم، وكان يعذبه ويؤذيه، فلابد أن يشفى صدر ابن مسعود اليوم من هذا المعاند. قم إلى صاحبك. ابن مسعود طبعا كان جسمه قليل جدا وساقه ضعيفة جدا رضي الله عنه وارضاه، وأبو جهل كان فحلا، كان العملاق. فذهب إليه وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، يعني لسه في لحظات الاحتضار، فصعد على صدره، ركب فوق صدره، هو كقليل الجسم كده، فإذا بأبي جهل يقول: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم، إنه الإسلام جعله يرتقي. فالشاهد هذه كانت ميتته، لأنه جاء يحارب الله ويحارب رسول الله، وألقي في قليب بدر وجيف وأنتن، لعنه الله، فهو فرعون هذه الأمة. إذن ده درس مهم من يوم بدر، أن من حارب الإسلام إنما يحارب الله رب العالمين. أيضا في يوم بدر يا إخوة، النبي خطب خطبة رسم فيها الطريق، وده درس مهم من دروس غزوة بدر. يقول المصنف: كل هذه المعاني السابقة وغيرها تجدها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، وأنهاكم عما نهاكم عنه، فإن الله عظيم شأنه، يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل الحق، بمنزل الحق لا يقبل الله فيه أحدا إلا ما ابتغي به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم، وتدركون النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإن الله يقول: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، انظروا الذي أمركم به في من كتابه، وأراكم من آياته، وأعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، وبه اعتصمنا، وعليه توكلنا، وإليه المصير، يغفر الله لي وللمسلمين. حديث في المسند. فالنبي لخص تلك الدروس جميعا، إن حربكم الآن هي نصرة للدين، فلابد أن تنفذوا أوامر الله، وتجتنب نواهي الله وتحرص على أوامر النبي ونواهي النبي لأنكم تنصرون بمرضات الله عز وجل. فكان حثهم على الاستقامة والطاعة وبين لهم أن الرضا في طاعة الله عز وجل. أيضا من ضمن الدروس والعبر موقف بعنوان مروءة ووفاء. مروءة ووفاء. يقول المصنف: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختره وفاء لما قدم له من معروف وهو بمكة، لأنه كان كف القوم عنه وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلو عنه شيء يكرهه. ده أحد المشركين كان في مكة، وكان فعل بعض الأفعال الطيبة يعني دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا هو بيقاتل الآن يوم بدر مع المشركين، فالنبي أمرهم يكفوا أيديهم عنه، وده الوفاء والمروءة. وكان ممن قام في نقد صحيفة المقاطعة. قريش لما عقدت صحيفة للمقاطعة للنبي وأصحاب النبي وألجأتهم إلى شعب أبي طالب وضاقت عليهم السبل لدرجة أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار ومنعوا البيع والشراء لهم، كانت قضية خطيرة جدا. ثم بعد ذلك أكلت الأرض الصحيفة ومزقتها، فجاء العقلاء لينقضوا هذه المقاطعة، وكان من بينهم أبو البختري الذي كان مشركا في مكة. فالنبي يحمل له هذه المعاني الطيبة وفاء ومروءة، ولكنه قتل، حيث إن المجدر بن زياد لقياه في المعركة مع صاحب له يقاتلان سويا، فقال: يا أبا البختر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي؟ فقال: لا، والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال حينئذ وبدأ ينازل، فأبى إلى القتال، وكان بيقول بعض الأبيات: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. شوف، حتى كانوا على الكفر لكن عندهم مبادئ، ما يتركش الزميل أبدا. ويمكن دي رسالة لطلاب العلم في زمننا اللي بيسقطوا العلماء ويهدموا الثوابت وهم لا يدرون، ويصدوا الناس عن سبيل الله. شوف، ده على الكفر ويرفض أن يترك زميله على الكفر أيضا حتى قتل معه. شوف حتى المروءة هنا. فمن المروءة إن احنا نحرص على الأخوة الإيمانية ونتناصح فيما بيننا ونحفظ منازل بعضنا، منازل بعضنا. المهم، فاقتتل فقتل يوم بدر. إنما اللي بيعنينا وفاء النبي ومروءة النبي لفعل فعله أحد المشركين له في مكة فحفظه، وده بيعلمنا إخوة حفظ الجميل اللي دايما بنكرر فيه مقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الحر، الحر أي السيد الشريف صاحب المنزلة صاحب الأدب والخلق، يحفظ الجميل دايما ويحفظ الفضل دايما، ما ينسى الفضل. أيضا بنشوف في يوم بدر من الدروس إن أخوة الإيمان تعلو أخوة النسب. أخوة الإيمان تعلو أخوة النسب. كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه حامل لواء المسلمين، وكان أخوه أبو عزيز ابن عمير في صف المشركين، كان مشركا، ثم وقع أسيرا في يد أحد الأنصار. فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به، فإن أمه ذات متاع، يعني احرص عليه قوي، ده أم غنية أو عندها أموال يعني هتاخد فيه مال قد كده، مع إن ده الأخ سبحان الله. فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي، أنت جاي بتوصيني يشد عليا؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك، تلك كانت حقائق وليس مجرد كلمات، إنه أخي دونك يعني هذا مسلم ولو علي حق الأخوة الإيمانية، وهي تفوق أخوة النسب، تفوق أخوة النسب، إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسها، فإذا العقيدة هي أصلة النسب والقرابة وهي الرابط الاجتماعي. إذن بيعلمنا بدر أو بتعلمنا غزوة بدر أن أخوة الإيمان تسبق أخوة النسب، وده اللي بيأكده القرآن. قد يكون أخوك النسبي يوم القيامة من أعدى الناس لك، لأنه كان على فسق وفساد في الدنيا، بل يكون صاحب الإيمان هو أحق الناس بك يوم القيامة وأنفع الناس لك. قال عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا أخوك اللي عنده تقوى، ده اللي ربما تنال منه شفاعة أو تجد منه النفع يوم العرض على خالق السماء والأرض. أيضا من ضمن المواقف يوم بدر هنشوف قضية عكاشة والمعجزة التي حدثت معه ومع سيفه. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن سيف عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه انقطع يومئذ، يعني اتكسر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، يعني عود من حطب، يعني عصاية باللغة الدارجة، عصا. فقال: دونك هذا، خذ قاتل بهذا. فلما أخذ عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض بأمر الله رب العالمين، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر، يعني نال الشهادة في حروب الردة التي قادها الصديق رضي الله عنه وارضاه. وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر، رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. الله أكبر، دي المعجزات اللي حدثت يوم بدر. يعني عكاشة يأخذ عصا من رسول الله يهزها فقط تتحول لسيف بأمر الله، ودي آية ومعجزة. أيضا رفاعة بن رافع، وده من موالي رسول الله وخادم رسول الله، فقعت عينه يوم بدر فالنبي دعاله فعادت سالمة سليمة، بل كانت أفضل من قبل. قال: فما آذاني منها شيء. يقول الدكتور أبو شهبة رحمه الله: وما ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات الحسية لا ضرورة إليها بعد القرآن، فهي قد بدت أثرها واضحة جلية في إسلام البعض وتقوية يقين البعض الآخر وإثبات أنه نبي يوحى إليه، فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا أنه خبر السماء وغير خفي ما يحدث من انقلاب عود أو عرجون في يد صاحبه سيفا بطارة في إيمانه وتقوية يقينه وجهاده به جهادا لا يعرف التردد أو الخور، وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسيف خرقت به العادة وصار مثلا وذكرى في الأولين والآخرين. شوف كلام العلماء وضبط العلماء في المسائل. فبيقولولنا إن المعجزات الحسية لها أثر في الإيمان. أولا سيدنا عكاشة لما يشوف العصا اللي اداها لنا بتحول لسيف، شوف زيادة اليقين والإيمان، وشوف الحرص على الجهاد. كذلك رفاعة لما عينه تفقع ويدعو له النبي فترد سالمة، شوف زيادة اليقين والإيمان. فالمعجزات الحسية لها دور كبير جدا في تصديق الأنبياء والرسل، لذلك أمدهم الله عز وجل بها. أيضا من الدروس ونختم اللقاء بهذا الدرس حقيقة النصر من الله تعالى، حقيقة النصر من الله تعالى. يقول المصنف: إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى. قال سبحانه مبينا أن النصر لا يكون إلا من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى أيضا في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. لذلك في مواضع أخرى قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وأيضا بين في موضع آخر قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي موضع آخر يقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ودي قضية مهمة أوي من الدروس المهمة، أن يعلم المؤمن أن النصر من عند الله رب العالمين، وما عليه إلا أن يعد العدد فقط على قدر استطاعته، ويعلم أن النصر من عند الله. ولذلك عندما تكلم القرآن عن قصة قتل داود عليه السلام لجالوت، ودي كانت قضية مهمة، فبين أن النصر من عند الله، فقال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. الآية ولا طالوت؟ عشان أحيانا الإنسان ينسى، فمعلش يا محمد هات لنا مصحف كده. معاك المصحف، اكتب كده: فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، نعم جالوت من الملك الصالح طالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. هنا لابد من وقفة إيمانية. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، لازم نقف هنا، لأن الآية دي يا إخوة فيها فائدة إيمانية مهمة قوي. من المفترض أن يكون ترتيب الآية: قتل داود جالوت فهزموهم، إن ده الترتيب، لأن الهزيمة نشأت عن مقتل القائد، واضح؟ طب الإسلام قال لا، ده القرآن قدم النصر الأول من عند الله والهزيمة من عند هزم الكفار بإذنه جل جلاله، خلاص. فقال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، صح؟ إيه؟ جالوت، أحسنت. فقدم هنا المقصد على الوسيلة، لأن وسيلة النصر إيه؟ أن قتل داود جالوت، دي الوسيلة وتحقق النصر، فما المفترض أن الوسيلة تسبق المقصد، يعني قربها شوي. من المقاصد تزكية النفس، الوسيلة لتزكية النفس العلم، فالعلم وسيلة يعلمهم ويزكيهم، ده الترتيب وفق الوسيلة والمقصد. لكن هتجد القرآن أيضا في مواضع يقدم التزكية على العلم، ده من باب تقديم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد، وده اللي حصل مع داود وجالوت. فهزموهم بإذن الله عشان نعلم أن النصر من عند الله ليس من عند المخلوقين، خلاص. فحقيقة النصر من عند الله، فقدم المقصد على الوسيلة لبيان أهمية المقصد، وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب، لأن سبب النصر أن قتل داود جالوت، ده السبب. يقول لك اوعى تعتقد في السبب، لأن الذي أقدر داود على قتل جالوت من؟ الله عز وجل. اللي وضع فيه القوة للرمي الله عز وجل، يبقى إذن النصر من عند الله. اللي وفقه وألهمه أن يقتل القائد من؟ الله عز وجل. فعشان كده قال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. لذلك أقول دائما وأبدا: إن وفقت لطاعة فاعلم أن الذي وفقك هو الله، لا بذكائك ولا بخبرتك ولا بقوتك، الموفق هو الله عز وجل. وذلك تجد آيات كثيرة في القرآن تركز على هذه المعاني الإيمانية. فتاب الله عليهم ليتوب. يبقى مين اللي بيتوب عليك الأول؟ الله. بيلهمك التوبة الله، بيلهمك الاستغفار الله، فالموفق لكل خير هو الله عز وجل. طيب أيضا ما أصابكم من حسنة فمن الله. ليه؟ لأن الذي أمرني بالطاعة هو الله، والذي قواني على الفعل هو الله، والذي يسر لي السبل هو الله، إذن ينسب الفضل لله عز وجل. فدي قضية مهمة يا إخوة، إن ربنا وفقك لأي عمل صالح اوعى تغتر بالسبب والنفس، واعلم أن الموفق هو الله وأن الهادي للخير هو الله، فعليك أن تشكر الله الذي وفقك وألهمك. كما قلنا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله يحب أن يأكل العبد الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليه. سبحان الملك، هو الذي قدر لك الكوت ويسر لك الطعام وأقدرك على التذوق والطعام وجعله سائغا، ثم ألهمك الحمد وأعانك عليه ثم يرضى عنك سبحانه جل جلاله، وهكذا في الشربة. إذن وما بكم من نعمة فمن الله، فلابد أن تشكره جل جلاله. ويوعى تغتر كما اغتر من سبق. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فيوعى تغتر بالمال، لأن المالك هو الله، وملكك المال ليختبرك ماذا أنت صانع فيه. فانتبه، فعليك أن تشكر وأن تنسب الفضل لله، مش جبته بخبرتي ولا بذكائي ولا بعلمي أبدا. الموفق هو الله والرزاق هو الله، ودي بقى اسمها معاني العلم. حضرتك بتؤمن أن الرزاق هو الله وعارف معنى الرزاق، طيب فين الأثر المترتب على ده؟ كيف تعبد ربك بهذا الاسم؟ هي دي القضية. انت لسه عندك قلق من قضية الرزق، يبقى لم تؤمن بعد باسم الله الرزاق. لسه متردد في قضية الرزق، يبقى عندك قلق، عندك عدم فهم لاسم الله الرزاق. لأنك لو فهمت معنى الرزاق لأحسنت التوكل على الله عز وجل. فما عليك إلا أن تأخذ بالسبب ولا تقصر، واعلم أن الرزق مقسوم، ولا يمكن أبدا أن يذهب جزء من رزقك لغيرك، لأن الرزاق هو الله والأرزاق مقسومة. وقس على ذلك في بقية الأسماء والصفات، ودي حقائق العلم وهي العمل، الثمر التي يثمرها العلم في تزكية النفس والعمل والخشية من الرب عز وجل. بهذا القدر إخوتا نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نشوف أسئلة البث. عليكم السلام وحفظ الله. ما وردنا من أسئلة عبر البث. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظك الله حبيبي، ربنا يرضى عنك، بيقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أمين ولك بمثل حبيبي الغالي، سلامي لك ولكل الأحبة الحاضرين معك، يصل سلامك وهم يقرؤون عليك السلام ويحبونك في الله. شيخ سعيد ربنا يرضى عليك، وبلغهم أن الله قد من عليهم بك وبهذه الدروس، وأني أغبطهم على المجلس. جزاك الله خيرا لحسن ظنك بنا وبارك الله لنا فيك. ربنا يرضى عليك يا شيخ سعيد. بيقول سؤال جزاك الله خيرا، تفضل حبيبي. هل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة الإسراء والمعراج لما اخترق سدرة المنتهى هل تكلم مع ربه بدون وسيط كما موسى عليه السلام لما توقف جبريل وتقدم هو عليه السلام وفرض عليه ربه الصلاة؟ الجواب نعم يا شيخنا، كلمه ربه بلا واسطة، صلى الله عليه وسلم ما أن وصل إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام إلا وحي ربه جل في علاه: التحيات لله والصلوات والطيبات. فجمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه الصيغة أنواع العبادة بشتى أقسامها. التحيات لله هذه العبادات القولية، التحيات لله والصلوات العبادات البدنية بالجوارح، ثم جمع العبادات المالية: التحيات لله والصلوات والطيبات أي الصدقات الطيبة. فجمع أنواع العبادة في هذه التحية، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية أو مالية، صلوات ربي وتسليمات عليه. فحياه ربه جل جلاله وكلمه بلا واسطة فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمن جمال النبوة ومن حرص النبي على أمته وعلى الصالحين والعباد من أتباعه قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأقرت الملائكة بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكان الكلام من الله لنبيه مباشرة، لذلك ما من فضيلة فضل الله بها نبيا من أنبيائه إلا وأعطى النبي منها أوفر الحظ والنصيب، صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا والخاتم وهو الأفضل والأكمل بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، والحديث عند البخاري. وإذا بالنبي يمر على موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإذا بموسى يقول لنبينا: بماذا أمرك ربك يا محمد؟ قال: افترض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: عد إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا ولن تطيق، فإني خبرت بني إسرائيل قبلك. فعاد النبي إلى ربي يسأله التخفيف، فظل يخفف 50 فـ50 حتى صارت 50 5. ثم جاء النداء من الله: يا محمد، هي 50 في الفعل، 50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثالها، أو كما قال ربنا جل جلاله. فكان الكلام مباشرة بلا واسطة وبلا وحي كما كلم الله موسى عليه السلام. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول: نفع الله بكم شيخان، آمين. ولك بمثل، نسمع حاليا كثيرا قول: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. ممكن توضيح لنا فضيلتكم جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب؟ طيب، في قضية نصرة الدين لا يجوز هذا الدعاء، لا يجوز أن نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، لأن هذا دعاء الكسالى الذين لا يريدون نصرة الدين ولا يريدون المشاركة في نصرة الإسلام. أما إذا كانت المعركة بين الكافرين بعضهم وبعض، نعم يفرح المؤمن بذلك، لأن وردت النصوص في ذلك: إذا نزلت فائقة بالكافر المعتدي الظالم الذي يضر بالإسلام والمسلمين، المسلم يفرح بذلك ويدعو ألا ترفع عنهم، إلا إن كانت تلك النازلة ستؤثر على الإسلام وعلى المسلمين وتضايق على الناس، فنسأل الله أن يرفع المقت والغضب. إنما في نصرة الدين لا يجوز هذا الدعاء، زي ما قلت كثيرا وأنا بعلق عليه دايما بقول، يقول لك اللهم انصر اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين كالشعر من العجين، يعني مش عايز يخدم الدين، مش عايز يعمل للإسلام. ودي المقولة اللي قالها عبد المطلب قبل الشريعة وقبل الإسلام: للبيت رب يحميه، احنا ملناش دعوة، ادي البيت قدامكم للبيت رب يحميه، خلاص. انما بعد الإسلام وبعد شريعة النبي محمد، الله تعالى قال في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلا بد يكون لنا دور في نصرة ديننا وخدمة الإسلام. ما نقولش بقى الظالم بالظالم واحنا نخرج بره، لا، ودينك من ينصره، وهكذا. والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.